السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الدعوة فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقد وصف بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره بها فقال تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الدعوة وأثرها، فقال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولم يعلق ذلك بالاستجابة ولا بالنفع، بل أن يبذل الإنسان السبب وأن يفعل ما هو قادر عليه، سواء استجيب لدعوته أو لم يستجب لها. فنوح عليه السلام بذل كل الأسباب ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ما بذل من أنواع الجهود، فإنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقد بين الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل هدفين هما اللذان ترجع إليهما هذه الدعوة، ذلك في قوله سبحانه وتعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ف بهذا يعلم أن للدعوة هدفين: الهدف الأول معذرة إلى ربكم، أن تعذر إلى الله بأنك قد بذلت الجهد الذي أمرت به سواء استجيب لك أو لم يستجب، فمن امتثل الأمر فهو معذور، فلذلك قالوا معذرة إلى ربكم. والهدف الثاني لعلهم يتقون، فإن ذلك نافع للناس وقيام بالقسط في الأرض وتمكين للعدل في الأرض، فإن عدل الله سبحانه وتعالى هو ما جاء به رسله من عنده، وكل إنسان من خلقه يستحق نصيبه من هذا العدل، وكثير من الناس يحال بينهم وبين نصيبهم من هذا العدل بإغواء الشيطان أو لفتن المضلة أو بالهوى والنفس الأمارة بالسوء أو إخوان السوء وغير ذلك من وسائل الإغواء والإضلال، فيحتاجون إلى دعوة وصبر عليهم لعل الله يهديهم، لذلك قالوا لعلهم يتقون. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سبع وسائل من وسائل هذه الدعوة المباركة، أربع منها في آية من سورة يوسف وثلاث في آية من سورة النحل. أما الأربع فهي قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالوسيلة الأولى الحكمة، الأربع التي في سورة يوسف هي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالوسيلة الأولى هي قوله على بصيرة، فالبصيرة لا بد منها لمن يمارس هذه الدعوة، فلا بد أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه وبمن يدعوه وبالأسلوب المناسب له والوقت واللغة وغير ذلك من الأساليب التي يحتاج الداعي إلى إتقانها، حتى لا يكون فتنة على الغير، وحتى لا يكون من الذين يقطعون الطريق على من يمكن أن يهتدوا وأن يسلكوا طريق الحق. هذه البصيرة هي الوسيلة الأولى. ثم ذكر الوسيلة الثانية بقوله: أنا ومن اتبعني. فهذه الدعوة جهد جماعي مشترك لا يستطيع فرد النجاح فيه وحده، بل لا بد أن يجد من يقف معه ويسانده ويساعده ويؤازره كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جعل الله لهم حواريين وأصحابا يؤازرونهم على هذه الدعوة وينشرون دعوتهم حتى بعد موتهم، ويدرؤون عنهم ويدفعون عنهم ويقاتلون على هذه الملة التي أتوا بها. فلذلك لا بد أن تكون الدعوة جهدا جماعيا حتى تبقى، لأن الجهد الفردي يرتبط بعمر صاحبه وبقدر طاقته ووسعه، وكل ذلك محصور يسير بخلاف الجهد الجماعي، لأنه مشروع كبير مشترك يشارك فيه عدد كبير من الناس، فيكون غير متناه من ناحية الوقت ولا من ناحية الجهد. ثم بعد ذلك ذكر الوسيلة الثالثة فقال: وسبحان الله. هذه الوسيلة هي الربانية، والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في الأمر كله، وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، وأن نعتمد على حوله وقوته، وأن نعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المهتدي من هداه الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك الوسيلة الرابعة هي قوله: وما أنا من المشركين. وهي التميز عن المدعوين، فلا بد أن يكون الإنسان يحقق ما يدعو إليه أولا في نفسه، ثم بعد ذلك يدعو الآخرين إليه. فمن دعا إلى ما يخالفه لا يستجاب لدعوته، ولذلك قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول الحكيم الآخر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تلفي من إياه تأمر آتيا. واستجابة الآخرين حتى لو قدر أنها وقعت إلى خير لم تفعله أنت، فإن ذلك ضرر عليك. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا ألقي في النار فاندلقت أقتابه، أي سقطت أمعاؤه في النار، فدار بها كما يدور العير بالرحى، كما يدور الحمار بالطحن بالرحى. فتأذى به أهل النار فقالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية وما أنا من المشركين. ثم الوسائل الثلاث هي المذكورة في آية سورة النحل وهي في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه الوسيلة الأولى منها وهي الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، أي وضع اللين في موضعه ووضع الشدة في موضعها ووضع الكلمة في موضعها ووضع الفعل في موضعه كل على حسب ما يناسبه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والحكمة دائما حسنة، فلذلك لم يقيدها بوصف الحسن وقيد به الوسيلتين بعدها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال والموعظة الحسنة، فالموعظة هي الوسيلة الثانية من هذه الوسائل الثلاث، وهي تكون حسنة وتكون غير حسنة. فالموعظة الحسنة هي الآخذة بالصدق وبالأسلوب المناسب والوقت المناسب فيختار لها ويحسن الإنسان الاختيار فيتحقق له ما أراد من دعوته بذلك. فالموعظة إذا كانت حسنة دخلت القلوب بدون استئذان، وإذا لم تكن حسنة ملها الناس وانفضوا عنها. ثم بعد ذلك الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل هي قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، فهي أيضا تكون حسنة وتكون قبيحة، وهي المجادلة والمحاجة ودرء الحجة بالحجة، فإن الإنسان قد يقتنع بقناعات معينة وحينئذ يحتاج إلى من يقيم عليه الحجة ويزيل عنه تلك القناعات والشبهات ويبين له وجه الحجة ووجه الصواب. فإذا حصل ذلك فإنه إذا كان صادقا سيرجع إلى الصواب ويقتنع، وهذا الذي لا بد منه في المجادلة. والمجادلة لا بد أن تكون حسنة، لأن المجادلة القبيحة لا يستجاب لها، ولهذا علمنا الله كيف نجادل أهل الكتاب فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذه الوسائل السبع هي أصول وسائل الدعوة. ثم بعد ذلك أساليبها قد ذكرت في آية في قصة نوح في سورة نوح، فإنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلا بد من تنويع الوقت. فالإنسان قد يكون وقت ما من الأوقات مناسبا له ويكون غيره من الأوقات غير مناسب. ولذلك في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة في الأيام مخافة السآمة عليهم، ولذلك لا بد من تنويع الأوقات. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فصبر عليهم ولم يمل منهم، فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لتغفر لهم. هذا أيضا اهتمام بهم وإبداء وجه العناية بالناس والحرص عليهم، وأنه لا يريد جزاء ولا شكورا ولا ذكرا، وإنما يريد أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم الجنة تغفر لهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذه هي أساليب رافض الدعوة والعتاة المتكبرين. ثم إني دعوتهم جهارا، هذا أسلوب آخر، وهو أن تكون الدعوة جهرية، لأن كثيرا من الناس إنما ينتفعون بالأمر العام وقل ما يوجدون في الخصوص وقل ما ينتفعون بالأمور الخصوصية. إني كلما دعوت نعم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم هذا الإعلان لا بد منه، لأنه هو وجه القوة وهو الذي يدل على قوة الداعي واستقلاله، وأنه ليس وأسررت لهم إسرارا. فدعوة أيضا لا بد أن تأخذ بالسرية الاحتياط والحذر، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى هم العدو فاحذرهم، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فلذلك لا بد من أخذ الاحتياطات الأمنية فيها وعدم المغامرة التي لا تنفع وتضر. إني أسررت لهم وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وهذه المبالغة بالمصدر تدل على ذلك، لأنه قال أسررت لهم إسرارا، لم يقل أعلنت لهم إعلانا، وإنما قال أسررت لهم إسرارا. ثم بعد ذلك قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا تعريف بالله وثناء عليه وبيان الحاجة إليه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا الترغيب بالرجوع إلى الله والعودة إليه لشدة الحاجة إليه والافتقار إليه، ولأنه هو الغني الحميد ونحن محتاجون إليه في أمرنا كله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم بعد ذلك التخويف منه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذا التخويف منه وهو الترهيب. ثم بعد ذلك إقامة الحجة بآيات الله وآلائه وبدائع صنعه في هذا الكون، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا إقامة الحجة على البعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد موتها. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وهذا إقامة الحجة بنعم الله سبحانه وتعالى علينا التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أجمعين ويأخذ بنواصيكم إلى الخير، وأن يجعلكم أجمعين هداة مهديين دعاة صادقين مخلصين، وأن ينفع بهذا المخيم وبالقائمين عليه، وأن ينفع كل المشاركين فيه أجمعين، وأن ينفع بهم ويطيل أعمارهم ويكثر أموالهم وأولادهم ويرفع درجاتهم ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. الله يكرمكم ويحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.